بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخليقة بغاية عظيمة، وهو عبادته وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. فخلق الخليقة لغاية العبادة، ولأجل تحقيق هذه الغاية أسبغ الله تعالى عليهم النعم، أسبغ عليهم النعم وسخر لهم الأرض وجعلها ذلولا ليمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقها. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الرزق في يد أحد إلا هو سبحانه وتعالى، لتطمئن القلوب بالتعلق به وبالانشغال بعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فلا ينشغل بشيء إلا بالعبودية وما يؤدي إليه. وإن من أعظم تلك النعم التي من الله سبحانه وتعالى بعد الإسلام نعمة الصحة والعافية، فبالصحة يقيم الإنسان شعائر دينه، يقوم بين يدي الله، يحج بيت الله الحرام. بالصحة والعافية ترفع رايات الجهاد، بالصحة والعافية يكون الإنسان داعية إلى ربه. فلأجل ذلك، لما كان بالصحة والعافية من أثر عظيم في إقامة العبودية، كان حث النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال العافية في غير ما حادثة وحديث، كما جاء في الحديث: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية. وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما هو في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: أكثر الدعاء بالعافية. والعافية عامة في الصحة وفي الدين وفي الدنيا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الدعاء المعروف. فلأجل ما للصحة من فضل وإنعام من الله، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ يقال للعبد يوم القيامة: ألم نصح لك جسمك؟ أي أن إصحاح صحة الجسم وصحة البدن كان حليا بك أن تكون لله عابدا طائعا. صحة البدن كان حليا بك أن تقيم شعائر الدين وشعائر الإسلام على نفسك وتدعو إليه. فلذلك يسأله الله سبحانه وتعالى: ألم نصح لك جسمك؟ قال ابن عباس: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم صحة الأبدان. فهذه الصحة وهذه العافية ستسأل عنها يوم القيامة إذا قصرت في واجب، ستسأل عنها يوم القيامة إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بأمر ثم لم تمتثل بما أمرك به سبحانه. فإذا كانت هذه فضائل الصحة فينبغي على العبد أن يحفظ هذه النعمة. كيف يحفظها؟ أعظم ما يحفظ النعم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ أمر الله في نفسك وفي أهلك وفي أولادك، يحفظك الله سبحانه وتعالى. احفظ حدود الله، يحفظك في الدنيا والآخرة من الشرور ومن الآثام ومن العين ومن الحسد ومن أنواع الأدواء. فلذلك كان من أعظم الأدواء المؤثرة على الصحة والعافية داء الشهوات والشبهات. ظهر الفساد في البر والبحر، حصل فساد كثير في البر وفي البحر وخراب ودمار. لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، بالمعاصي والذنوب. ليذيقوا بعض الذي كسبوا، ليذيقهم الله ويريهم جزاء ما عملوه من سيئات ومن معاصي. لذلك قالت عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. فالمعاصي، شؤم المعاصي وشؤم الذنوب ليس فقط على الأبدان بل على الدول وعلى الحضارات. كم من أمم كانت وكانت، لكن لما أعرضوا عن أمر الله أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فنسأل الله العافية والسلامة. وهكذا من الأدواء المؤثرة داء الشبهات، الشك في ذات الله مثلا، والشك في مسائل الإيمان، وإدخال الشبه في نفسه. فهذا من أعظم الأدواء ومن أعظم الأمراض، وهي وإن كانت لا ترى بالعين المجردة لكن أثرها عظيم. وأيضا من الأدواء التي تصيب الأبدان الأمراض النفسية، وهذه الثلاثة الأمراض النفسية ومرض الشبهات والشهوات هي من الأمراض المعنوية، لكن قد تنتج منها أمراض عضوية، وهو القسم الثاني من الأمراض. ومن الأمراض الأمراض الروحية، الأمراض الروحية من الجن والعين والحسد والسحر، هذه كلها خلفها أرواح ونفوس خبيثة من الجنة والشياطين، أو نفوس من الحسدة وغير ذلك. فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يحفظ صحته من جميع هذه الأدواء أن يعلم ما يصيبه، فيعرف هذه الأدواء والأمراض، ويعلم كيف يجعل بينه وبين هذه الأمراض حاجزا وسدا بحفظ أمر الله وبالأذكار وبالأوراد وبالحمية إذا كانت أمراض عضوية. وينبغي عليه أيضا أن يعلم ما هو الشفاء من كل هذه الأمراض، ما هو الشفاء إذا أصابك مرض في بدنك وفي صحتك وفي عافيتك. أما مرض الشبهات فعلاجه الحجة والبيان والعلم النافع وإقامة الحجة وبيان المحجة وإزالة الشبه. وهذا يكون غالبا على أيدي أهل العلم، وأما مرض الشهوات فإن من وقع فيه يوعظ ويخوف بالله ويرغب بما عند الله ويبين له عاقبة أمره. وأما من ابتلي بالأمراض العضوية فهذا علاجه عند أهل الطب لا شك. أيضا هناك أدوية شرعية ونبوية سنذكرها ونفصل فيها الشرع. وهذه الأدواء والأمراض العضوية قد يكون من أسبابها أمور عضوية بحتة وأمور حسية بحتة. فلان عمل حادث سيارة مثلا كسرت رجله قدمي أصيب بالحمى، هذا مرض عضوي بحت. أصيب بالزكام، ومن الأمراض العضوية ما يكون سببه عينا وحسدا أو سحرا أو مسا من الجن، وهذا كثير. وهذا كثير في الناس. الأمراض العضوية قد يكون من أسبابها كما بينا بسبب أمراض روحية من العين والحسد والسحر والجن، وهذا أدلته من الكتاب والسنة معلومة. وسنفصل بإذن الله سبحانه وتعالى الشرح في ذلك فيما سيأتي من دروس. ومن الأمر أي وأيضا الأمراض النفسية قد يكون بسبب أمور من واقع حياة هذا الإنسان، تعرض لمشكلة، تعرض لصدمة، تعرض لمصيبة عظيمة، فحصل عنده انهيار نفسي. هذا واضح أن سببه مشكلة كذا وكذا، وخاصة عند الأطفال وعند النساء إذا فجعت بمصيبة عظيمة فإنه يحصل عندها انتكاسة نفسية، وهذا لا شك أن يستعان بأهل التخصص من أهل الطب النفسي، وأيضا قبل ذلك كتاب الله وما جاء في الشريعة من أدوية علاج ناجع ومفيد لذلك. ومن الأمراض النفسية أيضا ما تكون هذه الأمراض بسبب أمراض روحية من العين والحسد والسحر، فكثير ممن أصيب بالوسواس القهري مثلا إذا قرأت عليه فإن آثار المس وآثار الإصابة بسحر أو عين أو حسد تظهر عليه واضحة، ثم تجده بعد فترة وبعد أن يلجأ ويقرأ على نفسه أو يقرأ عليه تجد التحسن واضحا بينا. لا نقول أن كل من أصيب بالوسوسة أكيد أن هذا وراء عين أو وراء سحر، لا، لكن نقول وليس الخبر كالمعاينة أن كثيرا من هذه الأمراض النفسية وكثير ممن أصبحوا كثير من هؤلاء الناس أصبح أسيرا عند في مصحات نفسية ويتنقل من دكتور نفسي إلى دكتور آخر، والله لو جلس وقرأ على نفسه بضع آيات وقرأ عليه شيء من القرآن والله لحصل نفعا عظيما ما لم يجده في سنين مضت. وقد وجدنا من الناس 10 سنوات يأخذ أدوية نفسية وهو ما يعلم أن به أثر ضر من الجن أو عين أو حسد، ثم بعد هذه السنين يهديه الله إلى الرقية ويهديه الله سبحانه وتعالى للعلاج الشرعي فيحصل من النفع ما لم يجده تلك السنين الطويلة. وهذه الأدوية النفسية نحن لا نقلل من شأنها، لكن كثير منها إنما هي مهدئات وقتية فقط لا تعالج أساس المرض، إنما تهدئه فقط. ولا بأس، حتى نحن لا نقلل منها، لكن من وجد في نفسه نفعا بالرقية الشرعية نقول له لا تستعجل وتأسر نفسك بهذه الأدوية التي لها آثار جانبية كثيرة، حتى الانفكاك منها صعب إلا باستشارة الدكتور ويمضي مدة من الزمان حتى ينفك عنها. فنقول له لا تستعجل. مع ذلك أننا أحيانا لو ثبت أن فلان به سحر أو فلان به عين، أحيانا بعض الحالات الشديدة لا بأس أن يستعين حتى بالأدوية النفسية، بعض المهدئات. فكل دواء يقوي بعضه بعضا إذا أخذ بحقه. وأعظم الشفاء كما قلنا لهذه الأدوية بجميع أنواعها هو الأعمال القلبية، من التوكل على الله تعالى وحسن الظن به سبحانه. فهذا العبد والمسلم إذا نزلت به مصيبة فإنه ينظر في حاله، فإن كان بعيدا عن الله يصلح ما بينه وبين ربه، إن كان يعلم من نفسه أنه غارق في الذنوب والمعاصي يصلح ما بينه وبين الله، ليعلم أن هذه الذنوب هي سبب ما أصابه. وإن رأى من نفسه أنه ملتزم بأمر الله، وكلنا مقصرين وكلنا أصحاب خطايا، ليعلم هنا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده، لكن يكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بربه ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي وحده لا شريك له، وأنه هو الكافي، وأن الله مهما كان هذا السحر قويا، ومهما كان أثر العين والحسد، ومهما كان هذا المرض فتاكا، ليعلم أن الله هو الكافي وحده، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الخلق كلهم بين يديه، ملوك الجن وملوك الإنس تحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى. فأمر حسن الظن بالله أمر عظيم، لكن يهمله كثير من المرضى، فلذلك يبقون في العناء يبقون فيما هم فيه من عناء ومرض وتعب سنين طويلة. تجده يقرأ القرآن ويختم ويقيم الليل، لكن ما عنده ذاك التوكل، وما عنده ذاك ما عنده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن فقد هذه الخصلة العظيمة، والله لو حتى قرأ القرآن على نفسه في جوف الكعبة، إذا ما كان يحسن الظن بالله فإن النفع سيكون معدوما. فلا بد من حسن الظن بالله. لذلك يقول ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. والله الذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله ظنه، ذلك بأن الخير بيده سبحانه. بقدر حسن ظنك بالله تعطى، وبقدر يقينك بالله سبحانه وتعالى يكون هذا الدواء نافعا لك. أيضا كما نبهنا من الأدوية العظيمة هو التوبة والاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ماذا؟ يمتعكم متاعا حسنا. الله يمتعك بصحتك وبعافيتك وبرزق طيب متاعا حسنا، جميع أنواع المتاع المباح الذي أحله الله سبحانه وتعالى لك. فإن تبت إليه واستغفرته متعك الله، وإن كنت من أفقر الناس. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بعدين يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يأتيك الله سبحانه وتعالى الرزق، يفتح الله سبحانه وتعالى عليك أبواب الرزق من حيث لا تشعر، رزق المال، رزق الأولاد، رزق الصحة والعافية، ما تتمناه وما تطلبه، لكن تتوب إليه توبة صادقة. قال الله: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، بعدين ويزدكم قوة إلى قوتكم. تعاني من ضعف في الجسد، تعاني من تعب في الجسد ومن إنهاك في الصحة والعافية، تب إلى الله وأكثر من الاستغفار، يزدك الله قوة إلى قوتك. فهذا أمر عظيم لا يتفطن إليه كثير من الناس، بل فعل الطاعات عموما هو أيضا من أعظم الأدوية ومن أعظم الشفاء ومن أعظم الوقاية. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافة رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة، ماذا يضرب عليه؟ عليك ليل طويل فارقد، نام. على كل عقدة يقول عليك ليل طويل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. مجرد ما قمت قلت أذكار النوم، أذكار استيقاظ من النوم، أو ذكرت الله على عمومه، انحلت عقدة من عقد الشيطان. فإذا توضأ انحلت عقدة، لكن لا زال في عقدة 3. فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لذلك إخواني، لما أعرض كثير من الناس عن الصلاة وعن العبادة انتشرت فيهم هذه الأمراض النفسية من الكآبة ومن الحزن ومن الغم. لذلك كثير من هؤلاء تجد عنده من متاع الدنيا ما عنده، تجده في النهاية يلجأ إلى الانتحار، ولا ينام إلا على أدوية نفسية. وقد رأينا من أحوال هؤلاء أنهم سبحان الله بمجرد أن يرجع إلى الله ويقيم الصلاة ويقوم بأمر الله سبحانه وتعالى على نفسه تتغير أموره، تجده يقرأ القرآن يحافظ على أذكاره. سبحان الله، هذه أحزان وهذه الهموم وهذه الغموم تنجلي عنه وتذهب بلا رجعة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإعراض عن الله من أعظم أسباب هذه الأمراض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك وتعب وضيق. لكن ذاك المحافظ على أمر الله، وإن كان كما قلنا من أفقر الناس، تجده عنده من السعادة ما عنده إلا قوت يومه، عنده من السعادة ومن الفرح ومن البشاش، يضحك مع أولاده ومع زوجته ومع أهله، ولا تجد أثر أي حزن وغم عليه. فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. أيضا من الأدوية العظيمة الصدقة. سبحان الله، الصدقة لها أثر عظيم في حصول الشفاء من الأمراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. قال ابن القيم: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله يدفع بها عنها أنواعا من البلاء. وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم. ثم قال: وأهل الأرض مقرون به لأنهم جربوه. فهذا دواء عظيم. وأنا أعرف، كنت أعرف إحدى قريباتي كان بها شيء من المرض، وسبحان الله في اليوم الذي أتصدق فيه عنها بنية الشفاء أجد التحسن واضح وبين عليها. وهذا أمر يهمل كثير من الناس. فماذا تخسر لو أنك تصدقت بشيء قليل، حتى لو شيء قليل، من باب أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنك هذا البلاء ويكشف عنك هذا الضر. جربه يقينا وتوكلا على الله، ستجد بإذن الله الأثر واضحا بينا. قال الإمام ابن القيم: وأختم به الدرس، قبل ذلك من الأدوية العظيمة أيضا هو الرقية الشرعية، وهذا بإذن الله سنشرحه مفصلا في الدروس القادمة. قال ابن القيم: قال: وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضر؟ فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء، بل هاهنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليها عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب، فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء. ثم قال ابن القيم: وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة، جربوا بيقين وليس من باب الشك، ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية، بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية، الطرق الصوفية وأهل الخرافة عند الأطباء، وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجا عنها، ولكن الأسباب متنوعة، فإن القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه. وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره، إذا تعاونت قوة النفس وتعاونت هذا الدواء لا شك أن ذلك ينتج منه أن يدفع هذا البلاء وأن يقهر، إلى ذلك من كلامه القيم رحمه الله سبحانه وتعالى، لكن إلى أن قال: ولا ينكر هذا أجهل الناس وأغلبهم حجابا وأكثفهم نفسا وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية. والقصص الواقعة في هذا الباب كثيرة لا تعد ولا تحصى. هذه جملة من الأدوية ذكرناها على شيء من الاختصار، وبإذن الله سبحانه وتعالى نكمل شرح هذه الدروس في الدروس القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.